هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن رغبة أوروبا باستكمال المفاوضات جاءت بعد فشل أعمال الشغب الأخيرة. مؤتمر في تل أبيب بمشاركة الإمارات والبحرين لبناء تحالف سيبراني ضد إيران. السودان يعلن الاتفاق مع كيان الاحتلال على المضي قدما في طريق تطبيع العلاقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تلقي طهران رسائل من الجانب الأوروبي تدعو إلى استكمال المفاوضات النووية، وقال رئيسي إن فشل أعمال الشغب الأخيرة المدعومة من الغرب في إيران دفع باتجاه اعتراف بعض الدول الإقليمية والأوروبية بخطئها في التعامل مع بلادنا وإعلان رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، واعتبر أحداث الشغب تلك جزءا من الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد إيران، مؤكدا أن الأعداء ارتكبوا أخطاء كبيرة وهزموا بسبب المقاومة الباسلة التي أبداها الشعب الإيراني. قال سفير إيران بالأمم المتحدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع كيان الاحتلال في الهجوم الإرهابي بالمسيرات على مجمع للصناعات الدفاعية بمدينة أصفهان، مؤكدا احتفاظ طهران لنفسها بحقها في الدفاع عن أمنها. وقال أمير سعيد إيرواني إن استهداف البنية التحتية لإيران يعد انتهاكا للقوانين الدولية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على أعماله الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية. هذا وأثارت مصادر صحفية صهيونية المخاوف من احتمال وقوع رد على هجوم أصفهان، وقالت إن تزامن حديث وسائل الإعلام الإيرانية عن مميزات الصاروخ الصقر مع الهجوم يدل على نية طهران توجيه ضربة لتل أبيب. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مجلس أمن غير قادر على حفظ الأمن، والدول باتت إما تأخذ ما تعتبره حقها بنفسها أو تحتفظ بحقها بالرد على ما تتعرض له من تجاوزات في الزمان والمكان المناسبين، بما يهدد فعالية وجدوى المنظمة الأممية خلال الفترات المقبلة. سفير إيران الدائم ومندوبها لدى المنظمة الأممية أمير سعيد إيرواني وجه رسالة للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن احتجاجا على اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد بلاده واستفزازاته لها. السفير الإيراني أكد عبر رسالته أن التحقيقات الأولية تظهر أن الكيان ضالع في الهجوم الإرهابي الأخير على منشأة للصناعات العسكرية الإيرانية بمحافظة إصفهان بثلاث طائرات مسيرة، وشدد على أن هذا العمل المدان هو انتهاك للقوانين الدولية، وأن طهران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أمنها الوطني والرد القاطع على أي تهديد أو عمل خاطئ من الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين. إيرواني طالب في الرسالة أيضا مجلس الأمن الدولي بالوفاء بمسؤولياته على أساس ميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة الكيان بالامتثال للقوانين الدولية وإنهاء برامجه الخطيرة وأنشطته التخريبية في المنطقة وإدانة تصريحات مسؤولي الكيان الداعية للحرب. وفي الإطار أشارت الرسالة لتصريحات رئيس الكيان في مقر حلف الناتو أواخر يناير الماضي التي هدد فيها باستخدام القوة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران بما فيها المنشأة المنشآت النووية السلمية. يذكر أن مصادر أمنية إيرانية أكدت أن أجزاء من المسيرات التي هاجمت منشأة إصفهان تم إدخالها عبر منطقة كردستان العراق بمشاركة وتوجيه من جماعات كردية إرهابية مناهضة للثورة الإسلامية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل هي التي نفذت الغارة في إصفهان وسط إيران. وفي الوقت نفسه نأت الإدارة الأمريكية بنفسها عن الهجوم، حيث قالت وزارة الدفاع البنتاغون إن أي قوة عسكرية أمريكية لم تشارك في الضربات داخل إيران. وقد اعتبر مراقبون هذا التنصل الأمريكي يعكس تباينا في الرؤى بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق بالتعاطي مع القضايا الإقليمية الحساسة.
فندى متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقارير التي تفيد بكشف أسلحة إيرانية متوجهة إلى اليمن، واعتبرها اتهامات ذات دوافع سياسية مضللة للرأي العام في العالم. وقال كنعاني إن مصدر السلاح للمعتدين ولمن يساعدون على محاصرة الشعب اليمني المظلوم ليسوا في وضع يؤهلهم لاتهام الآخرين، مضيفا أنه على هذه البلدان إنهاء نهجها الانتهازي بسرعة بدلا من التهرب من مسؤوليتها في هذه الحروب حرب المفروضة على الشعب اليمني. جاء ذلك ردا على ادعاءات صحفية أمريكية بشأن ضبط قوات غربية زورقا محملا بالأسلحة الإيرانية في خليج عمان كان في طريقه لليمن. عقد في تل أبيب مؤتمر في مجال السايبر يهدف لبناء تحالف سيبراني ضد إيران وفقا للإعلام الصهيوني، وحضر مسؤولون الصهاينة وإماراتيون وبحرينيون المؤتمر الذي عقد تحت عنوان بناء تحالف تكنولوجي لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تهدد استقرار كيان الاحتلال وأنظمة التطبيع وتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في هذا المجال. ورغم عبارة التمويه التي سوقتها وسائل الإعلام في أبوظبي والمنامة، فقد تحدثت وسائل الإعلام العبرية صراحة بأن الهدف النهائي من هذا المشروع هو إرساء تحالف شرق أوسطي بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين والمغرب والأردن ومصر ضد إيران. في خطوة متزامنة مع رفع حالة التأهب داخل السجون، أقدمت سلطات الاحتلال اليوم على نقل كافة الأسرى الفلسطينيين في سجن إيشل في بئر السبع إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة. يأتي ذلك عقب زيارة وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير الأقسام الجديدة بسجن نفحة، حيث أوعز ببدء إجراءات تنكيل ضد الأسرى. وفيما تتواصل حالة الغليان في أقسام الأسرى خصوصا بمعتقل النقب الصحراوي، أعلنت الحركة الأسيرة عزمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الخطوات الاحتجاجية، حيث تم إغلاق الأقسام في السجون كافة بحلول الظهر خلال اليومين الماضيين. على صعيد آخر، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد المتطرف بن غفير بإخلاء الخان الأحمر وطرد ساكنيه بعد شهر رمضان المبارك والأعياد خوفا من تفجر الأوضاع في الضفة. المزيد في التقرير التالي.
في لقاء بين الاثنين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، طلب الأول من الثاني أن يمنحه فرصة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك والأعياد ليقوم بإخلاء الخان الأحمر وطرد ساكنيه، هكذا وعد نتنياهو بن غفير. فهو بات يرى في هدم الخان الأحمر جزءا من وعد انتخابي قطعه أمام جمهوره المتطرف، وهو يعتقد أن بقاءه في مكانه مستقبلا لن يكون إلا بتنفيذ ما وعد. لكن نتنياهو المدرك لحجم المخاطر يحاول أن يشتري الوقت، لعلمه أن تنفيذ مخططات بن غفير ستقود الأمور إلى ما هو أكبر من انتفاضة فلسطينية. لكن نتنياهو في المقابل يحاول أن يرضي المتطرفين من حوله بإجراءات تمس الفلسطينيين في عصب حياة، والسماح بحسم 100 مليون شيكل من أموال المقاصة بهدف تعويض الإسرائيليين الذين أصيبوا في عمليات فدائية فلسطينية ليس بعيدا عن ذلك. وبقراءة سريعة للمشهد الإسرائيلي، فإن قرارات متطرفة أكثر ستتخذ في الأيام المقبلة على الرغم من محاولة الولايات المتحدة وبعض العرب أن يخففوا من وطأة الانفجار المحتمل. فانفجار الصاعق، وهذا الصاعق امتداده لن يكون فقط في الضفة الغربية، بل سيمتد بشكل مباشر إلى قطاع غزة وإلى المناطق المحتلة في العام 1948، وقد تصل خطوط هذا الصاعق إلى الجنوب اللبناني. قد تكون أماني الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبعض العرب أن لا تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية، لكن مع حكومة إسرائيلية لا ترى إلا التوسع والعدوان، فيصبح الأمر شبه مستحيل إن لم يكن محالا. وعليه فإن ما بين المعركة مع حكومة نتنياهو والمعركة يوجد معركة، ما بعد معركة الخان معركة الأقصى، وما قبل معركة الأقصى معركة المنازل التي يريد إيتمار بن غفير أن يهدمها، وما بين هذه المعارك معركة الأسرى الذين أصبحوا رهينة بيد بن غفير. والمهم أن الأمور التي من الممكن أن تشعل المنطقة أكثر بكثير من تلك الأمور التي قد تطفئها.
أعلنت الخارجية السودانية اليوم الاتفاق مع كيان الاحتلال على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له للخرطوم. وجاء في بيان للوزارة أن المباحثات بين الطرفين تطرقت إلى تطوير العلاقات في المجالات المختلفة. وقال بيان لمكتب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعد اجتماعه بكوهين إنه تم بحث سبل إرساء علاقة مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية. بدوره أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للتطبيع، واصفا البرهان برئيس مجلس استبدادي لجأ إلى أطراف خارجية لدعم استبداده. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الشفافية الدولية تعلن تراجع السعودية على مؤشر مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة. محكمة النظام البحريني تصدر أحكاما بالمؤبد على عدد من المعتقلين السياسيين. بوتين يحذر من محاولات جر ألمانيا لحرب مع روسيا، وزيلينسكي يقر بفشل العقوبات على موسكو. من جديد أهلا بكم. أعلنت منظمة الشفافية الدولية تراجع السعودية درجتين على مؤشر مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة لتحتل المرتبة 54، وقالت إن قمع الحريات المدنية والحيلولة دون الوصول إلى المعلومات يتركان مواطني السعودية خارج عملية صنع القرار في المملكة.
ملف مكافحة الفساد في السعودية لا يحقق تقدم بل يتراجع كل حين عن السابق. فبحسب منظمة الشفافية الدولية، استمر تراجع الحكومة السعودية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية لعام 2022، فنزلت درجتين على مؤشر المنظمة على مستوى العالم لتصل للمستوى 54. تراجع يعود لعدم توفر آليات الحماية من الفساد والانتهاكات الأخرى، بالإضافة إلى أن وصول المواطنين إلى المعلومات ذات الصلة بمشتريات الدولة وميزانية الحكومة يعد أمرا صعبا للغاية بسبب خشية المواطنين من انتقاد الحكومة خوفا من القمع ولخضوع وسائل الإعلام للرقابة الشديدة. ولذلك اعتبرت المنظمة أن السعودية ودول الخليج الفارسي تتحول إلى دول قومية بشكل مفرط مع اتجاهها لمزيد من قمع الحريات المدنية وحجب الوصول إلى المعلومات، حيث يترك المواطن خارج عملية صنع القرار، مؤكدة أن المملكة تفتقر بشدة إلى آليات مستقلة لكشف ومنع الفساد الممنهج رغم معاقبة جرائم الفساد الصغيرة في البلاد. ويقول ناشطون إن العلاقات الشخصية تنتشر وتؤثر في أداء الموظف، وأن جريمة الفساد تجد قبولا مجتمعيا في الاستفادة من الموقع الوظيفي أو ما يعرف بالواسطة للحصول على وظيفة أو القيام عند مراجعة جهة حكومية أو للحصول على مقعد في الطائرة أو بناء بيت وغيرها من أمور لا تتم إلا بالواسطة. فساد ازداد أكثر في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشن حملات قمع ويعتقد بحسب منظمة ريبريف أنه قادر من خلال المهرجانات والترفيه أن يشتري سمعة جديدة، لكنه وبحسب المنظمة يدير نظاما استبداديا يقوم فيه بتعذيب منتقديه وإعدامهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في السعودية.
أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بغداد لقاءات منفصلة مع رؤساء السلطات الثلاثة في العراق، وبحث معهم تعزيز العلاقات بين البلدين. وخلال اجتماعه بنظيره العراقي فؤاد حسين، قال وزير الخارجية السعودية إن العراق يشهد تطورا اقتصاديا إيجابيا جدا ويلعب دورا أساسيا ومهما في استقرار المنطقة. بدوره أكد حسين أهمية استمرار الحوارات مع السعودية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الطرفين ضمن إطار أوبك وأوبك وتبادل تجاري واستثماري. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في العاصمة البحرينية أحكاما بالسجن على عدد من المعتقلين السياسيين، وتراوحت بين المؤبد والسجن 7 أعوام. وطالت هذه الأحكام التي صدرت على خلفية قضية الهروب من سجن جو 14 معتقلا. وقد فندت الحقوقية ابتسام الصائغ الأسس التي بنى النظام عليها هذه القضية لاستحالة الهروب من سجن جو بسبب الانتشار الكبير للمرتزقة على الأبواب من الداخل والخارج، فضلا عن الإجراءات الحديدية التي يعتمدها مسؤولو السجن. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا من وجود محاولات لجر ألمانيا إلى حرب مع روسيا، وقال إن هذه الحرب إذا ما وقعت ستكون مختلفة. واتهم بوتين أعداء روسيا بتبني الأيديولوجية النازية في شكل حديث وبخلق تهديدات مباشرة لأمن روسيا، وأضاف أن موسكو مضطرة مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا بدأت تتكيف بسرعة أكبر مع العقوبات، مؤكدا أن معدل فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها قد تباطأ. وفي مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في كييف، دعا زيلينسكي لمزيد من الضغط على روسيا التي قال إنها تتأقلم مع هذه الوضع بسرعة. بدورها أعلنت أورسولا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض الحزمة 10 من العقوبات ضد روسيا بحلول 24 من شباط الجاري. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
معارك طاحنة تدور في أطراف مدينة باخموت الاستراتيجية في دونيتسك شرقية أوكرانيا. التقارير الواردة من هناك تتحدث عن تقدم عسكري روسي باعتراف كييف، خاصة في الجهتين الشرقية والشمالية. يقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الوضع على الخطوط الأمامية شرقية البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوة الروسية هجومها.
لاحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا. أصبح الوضع أصعب، الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحرب.
وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت صراحة عن صعوبة المعارك على الجبهة الشرقية، مشيرة إلى أن القوات الروسية تحاول خرق الخطوط الأوكرانية في مدينة ليمان الاستراتيجية، بالرغم من تكبدها خسائر كبيرة في قطاعات باخموت وأفديفكا ونوبوبافيليفكا بحسب قولها. بينما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استيلاء قواتها على مواقع مهمة وتدمير مستودع أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية في دونيتسك. وعن التقدم الروسي، كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الروس غيروا تكتيكاتهم القتالية باعتمادهم على القوة البشرية بدلا من الجوية لخرق خطوط الدفاع الأوكرانية. وبينما تكتسب المعارك زخما أكبر على الأرض، تحدث مسؤولون أمريكيون عن استعداد بلادهم لتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 2,200,000,000 دولار، مشيرين إلى أنها ستتضمن للمرة الأولى صواريخ بعيدة المدى، في حين لم تستبعد صحيفة وول ستريت جورنال تزويد كييف بقنابل ذكية بعيدة المدى. رد موسكو على تصريحات المسؤولين الأمريكيين لم يتأخر، حيث قلل المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف من أهمية هذه الخطوة، لكنه حذر من أن إمداد كييف بهذا النوع من الصواريخ سيصعد مستوى الصراع. كذلك أرسلت روسيا تهديدا للكيان الإسرائيلي برد عسكري انتقامي في حال تسليمه أسلحة إلى أوكرانيا غداة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس هذا الأمر.
اعتبرت صحيفة جلوبال تايمز البريطانية الإضرابات الأخيرة في البلاد دعوة لحكومة ريشي سوناك إلى الاستيقاظ. وقالت الصحيفة إن استياء الجمهور العام من الحكومة نما بشكل أسرع وأدى بالنهاية إلى أن يعبر الناس عن سخطهم المتراكم منذ فترة طويلة. وأضافت أن من الصعب تحديد المدة التي يمكن أن يبقى فيها سوناك وحزبه في السلطة، خصوصا إذا ما استمر دور بريطانيا كبيدق في النظام الاستراتيجي العالمي لأمريكا لتنتهي إلى التهميش. وأشارت إلى تأزم الوضع على أكثر من صعيد، مشككة بقدرة أي حزب أو سياسي على إجراء تغيير كبير وإنقاذ الموقف اليائس. المزيد من التفاصيل حول الإضراب العمالي في بريطانيا في سياق التقرير التالي.
أكبر إضراب عمالي في بريطانيا منذ عقد من الزمن، شارك فيه أعضاء 7 نقابات عمالية احتجاجا على تدني الأجور وللمطالبة برفع رواتبهم في ظل موجة الغلاء والتنديد بقانون جديد يهدف لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات. وتسبب الإضراب الذي شارك فيه معلمون وموظفون من القطاع العام في تعطيل الأعمال على نطاق واسع، وانتقد ممثلو نقابات العمال خطط الحكومة لمواجهة الحق في الإضراب، واعتبروا أنه يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام. يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب عمال العديد من الهيئات على رأسها المطارات، والذين نزل مكانهم ضباط وعساكر الجيش البريطاني لشغل هذه الوظائف كي لا تتوقف البلاد عن العمل. من ناحية أخرى، ستشهد البلاد احتجاجات على خطط لقانون جديد للحد من الإضرابات قد يتسبب وفق النقابات في إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب. وتقول الحكومة البريطانية إنه سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات، لكنه سيكون لها تأثير كبير، وترى الحكومة أن التفاوض هو الحل الأمثل والنهج الصحيح وليس الإضراب. وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي، مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من 10% في أعلى مستوى منذ 4 عقود. ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة، والتي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير، إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
خبرنا الأخير، أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة استخدمت خلالها قاذفات استراتيجية وطائرات مطاردة خفية، وحلقت الطائرات فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين في أول تدريبات من نوعها يتم تنفيذها هذا العام. ويأتي عرض القوة هذا بعدما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وناظره الكوري الجنوبي تعزيز التعاون الأمني ضد بيونغ يانغ. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن رغبة أوروبا باستكمال المفاوضات جاءت بعد فشل أعمال الشغب الأخيرة. مؤتمر في تل أبيب بمشاركة الإمارات والبحرين لبناء تحالف سيبراني ضد إيران. السودان يعلن الاتفاق مع كيان الاحتلال على المضي قدما في طريق تطبيع العلاقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات ضاعت، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعد إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها. أنت هب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص إمزل فتى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
أدعوك يا ربي بالروح والقلب، من حر أشواقي أدعوك يا ربي، أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي.
أنت الكريم المرتجى بالسر والجهر،
أدعوك يا ربي،
فيك الهدى، أنت الرجاء بالعسر واليسر، أنت الكريم المرتجى بالسر والجهر،
من حر أشواقي أدعوك،
فيك الهدى، أنت الرجاء بالعسر واليسر، يا من له شكري،
أدعوك
يا من له حبي،
قلبي من من حر أشواق.
يا من له شكري، يا من له حبي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي، أدعوك يا ربي أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي. من وحيك الهادي وبنورك البادي
من حر أشواقي
ناجيت آمالي،
أسعدني في دربي،
وهتفت يا ربي،
يا حي يا باقي أدعوك يا
رحمك رفقا بي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في كل مكان. حان الآن وقت تقديم المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا هو